القسم الثالث، السفر الثاني للحقير إلى العتبات المقدسة سنة 83 بعد 1300 هجرية قمرية. وفي السنة التالية أحسست في نفس الفترة برغبة عارمة للتشرف بزيارة تلك البقاع المقدسة، وعقدت العزم على ذلك، فراجعت مديرية السفر لأخذ سمة الخروج، وقطعت تذكرة السفر بالسيارة من شركة سفر ميهن تور على أن يبدأ السفر بعد غد ذلك اليوم. وعند ذهابي لتوديع الأرحام والأقارب، قالت لي إحدى أخواتي التي مضى على وفاتها والتحاقها بالرحمة الإلهية اليوم 9 سنين: يا فلان، أنت تذهب للزيارة، ولكن نظم البيت سينفرط بدون إشرافكم ورعايتكم المباشرة، ولربما نال الإجحاف والظلم بعض أهليكم. فقلت: إنني ذاهب إلى الزيارة، ولست أرضى أن ينال أحدا في هذا الأمر التقربي ظلم وحيف، وما دام الأمر كذلك فقد صرفت النظر عن السفر الآن. وهكذا فقد ذهبت في نفس ذلك اليوم وأعدت تذكرة السفر. وأذكر هذه القضية هنا ليعلم الجيل الآتي مدى ما كان يعانيه رجال الدين وأهل العلم في العهد البهلوي، الأب والابن، وضخامة الأوضاع التي عاصرها الرجال المتدينون والنساء المحجبات. لقد ذهبت لإرجاع تذكرة السفر، فقلت لأهل بيتي وكانت بصحبتي: إن محل شركة السفر مزدحم، فانتظروني خارجا وسأذهب لإرجاع التذكرة وأعود. وحين خرجت وجدتها تسير خلف ضابط وهي تقول: أيها السيد، أنا لست شحاذة. ولقد كان محل شركة السفر ميهن تور واقعا بين شارعي سيفوم إسفند الثالث من إسفند وسبت إسناد دائرة تسجيل الأسناد، وهي من المناطق الحساسة، إذ يقع هناك مصنع الأسلحة ونادي الضباط ودائرة الشرطة والأمن ووزارة الحربية، فهي محل تردد وعبور الكثير من الضباط. ولقد شاهد أحد الضباط عيالي محجبة ترتدي العباءة والنقاب، فظن أنها شحاذة ومتسولة، وقفت هناك للاستجداء، لذا فقد وضع في يدها قطعة صغيرة من النقود، فاضطربت ولحقته لإعادة ما أعطاها، فانتبه الضابط واسترد نقوده واعتذر قائلا: سامحيني أيتها السيدة. ولم يكن ذلك الأمر مقتصرا علي فحسب، بل كان حماة الدين وحراسه يعيشون بأجمعهم ظروفا كهذه، حيث تعد فيها العمامة لباسا للاستجداء، وعباءة عصمة المرأة رداء لستر الخجل من استلام نقود الاستجداء. أما حاليا فالفضلاء والطلاب يعرفون قدر عمامة رسول الله، كما تصون نساؤنا أنفسهن بحجابهن وعفتهن من أعين الغرباء ويحفظنها من النظرات الشيطانية. ولعدم تيسر السفر لي في تلك السنة، فقد شددت الرحال إلى العتبات المقدسة في السنة التي تليها، وفي الفترة ذاتها، أي أواخر ذي القعدة الحرام. وهكذا فقد قام الحقير بزيارة الكاظمين عليهما السلام عدة أيام، ثم تحركت مع بعض الرفقاء من الكاظمية إلى كربلاء. وكان السيد الحداد قد غير منزله في هذا السفر، واضطر كي يقوم بأعمال إصلاح البيت وتعميره إلى استئجار طابق منزل يقع مقابل منزله يحوي 3 غرف، لكنه كان يمتلك سطحا واسعا مسيجا، وكان يستفيد منه في الليالي للصلاة والاجتماع الرفقاء في ليالي الجمعة وأيام الزيارة. وكان منزله ملكا لعياله، وهبها إياه أبوها المدعو بحسين أبو عمشة، هامش أبو عمشة، كنية يطلقها العرب على من يتزوج فتولد له بنت وليس له ولد إذا كان اسمه حسينا. وكان صاحبنا أبو عمشة يشتغل بإصلاح الأسلحة النارية كالبنادق وغيرها، وكان غالبا ما يسافر إلى القرى والقصبات فيتوقف في كل قرية عدة أيام لتصليح أسلحة ساكنيها، ثم يسافر إلى قرية أخرى. انتهى الهامش. وكان يحترم السادة ويحبهم كثيرا، وخاصة صهره السيد هاشم هذا. وباعتبار كبار عائلة السيد هاشم فقد قال: إن هذا البيت خاص بهؤلاء الأطفال السادة، وأوصى بذلك خطية، إلا أن زوج أخت زوجته المدعو بالحاج صمد الدلال أنكر هذه الوصية بعد وفاته، وقام بمراجعة الدوائر الرسمية على الرغم من عدم حاجته وتمكنه المادي. ومن ثم فقد أرسلت الحكومة من قام ببناء جدار وسط البيت، فصار هذا البيت الصغير الحاوي على 3 غرف صغيرة ناقصاً غير قابل للسكنة، إذ لم يكن لهذا النصف باب إلى الخارج ولا مرافق صحية، فكان أهله وأطفاله يجبرون على صعود السلم إلى السطح ثم النزول إلى الجانب الآخر عبر سلم آخر، مما أدى إلى إصابة أهل السيد هاشم بالأمراض، فأجبروا أخيراً على إخلاء المنزل لنصب باب له ولبناء مرافق صحية ولإصلاح الحائط المحاذي للشارع والذي كان متداعياً من أساسه. وكان المرحوم القاضي قد أخبره عن غصب نصف هذا المنزل وعن بنائه وتسليمه إياه، وهكذا حدث بالفعل، وللمسألة شرح يطول الأمر بذكره. أما ذلك المنزل المستأجر المقابل فقد تسبب لفقدانه الإنارة والأمور الصحية بشكل صحيح وكامل في وفاة أحد أحفاد السيد هاشم، واسمه السيد محمد بن السيد حسن، في تلك الأيام التي حل فيها الحقير عندهم إثر إصابته بمرض الحصبة. وكان هذا الطفل شبيها بالمرحوم القاضي للحد الذي كان السيد الحداد يسميه بالقاضي الثاني، وكان يحبه كثيرا. وقد تأثر السيد الحداد لموت هذا الطفل كثيرا، وحين نقل الحقير الجنازة معه إلى محل غسل الأموات في منطقة المخيم الحسيني، لم يتمكن من السيطرة على دموعه التي انهمرت بغزارة، فقلت له عصر ذلك اليوم: أولم يكن لكم رغبة في بقاء هذا الطفل حيا ليرد الله عنه الموت ويكتب له الحياة؟ قال: بلى، ولكن الأمر من ذلك الجانب يغلب أحيانا فيسلب الرغبة والإرادة من هذا الجانب. وكان السيد حسن هو ولده الثالث، فقد كان أولهم السيد مهدي، يليه بالترتيب السيد قاسم والسيد حسن والسيد صالح والسيد برهان والسيد عبد الأمير، وبنت أكبر منهم يدعونها بالعلوية واسمها زهراء ويقال لها فاطمة، وأيضا بيغم، حيث أن تسميتها فاطمة وبيغم يعود إلى أن السيد الحداد كان له ابنتان قبل ابنته هذه، توفيتا في طفولتهما، فكان اسمهما يطلقان عليها أحيانا. وكان المرحوم الحداد يقول: كان لبيغم 2 سنة حين رحلت عن الدنيا، وكنت آنذاك في حال لا أميز فيه بين الموت والحياة أبدا، فقد كانا بالنسبة لي على حد سواء. وحين حملنا جنازتها مع والد زوجتي أبو عمشة وذهبنا للقيام بالغسل والكفن والدفن، لم أذرف الدموع أبدا، لكنه في المقابل كان محزونا ومتأثرا جدا، وكان يبكي بحيث تغيرت حالته النفسية، وكان يقول: عجبا لهذا السيد الذي يمتلك قلبا قاسيا لا يعرف للرحمة طعما، فهو لا يبكي ولا يندب حتى أن دموعه لم تنحدر. ولأننا كنا نعيش معه في منزل واحد فقد خاصمني مدة لم يكلمني فيها. وبعد بيغم توفيت بنت السيد الثانية واسمها فاطمة، فكان يقول عنها: كانت وفاتها ليلى، فوضعناها في زاوية الغرفة لدفنها في اليوم التالي، وكنت قد نظرت إليها مدة على أنها طفلة رحلت عن الدنيا فلم تكن لها تلك الأهمية الكبيرة، ثم رأيت تلك الليلة أن روحها تكبر في زاوية الغرفة حتى ملأت البيت، ثم كبرت فملأت كربلاء كلها، ثم شملت الدنيا بأسرها. ولقد كانت تلك الطفلة تظهر حقيقتها أن كم أنا كبيرة مع أني ما زلت طفلة. وكان يقول: هذه هي عظمتها الحقيقية. لذا فإن علينا أن ننظر إلى أطفالنا بعين الاحترام ونلحظهم على أنهم كبار، لأنهم كبار فعلا لكننا نتصورهم صغارا. ولقد كان إبراهيم بن رسول الله ذو السنتين كبيرا وعظيما، بحيث إنه لو بقي لكان بمثابة نفس النبي، لكأن النبي كان نفس ولده إبراهيم وقد كبر، ولكأن إبراهيم هو النبي نفسه. كل ما في الأمر أنه في زمن طفولته وصباه ذرية بعضها من بعض. وكان يقول: لذا فإن من الأجدر على الإنسان احتراما للطفل المولود حديثا أن يجتنب الجماع 40 يوما، وأن يؤخذ الطفل الصغير الذي لم يتعدى عدة شهور وهو في قماطه إلى مجالس العلم ومحافل الذكر وإلى الحسينية وأماكن إقامة العزاء التي يذكر فيها اسم سيد الشهداء، لأن نفس الطفل أشبه بالمغناطيس تجذب العلوم والأوراد والأذكار وقدسية روح الإمام الحسين عليه السلام. ومع أن الطفل لا يستطيع الكلام لكنه يتمتع بالإدراك، ولو وضعت روحه في محل أو محال للمعصية لتلوثت بذلك الجرم وتلك المعصية. أما لو أخذ إلى محل أو محال للذكر والعبادة والعلم لاكتسب تلك الطهارة والصفاء. وكان يقول: ضعوا أطفالكم في زاوية الغرفة التي يقام فيها قراءة التعزية أو الذكر الذي تقومون به، فلقد كان العلماء السابقون يفعلون ذلك لأن الآثار التي يكتسبها الطفل في هذه المرحلة تبقى ثابتة فيه إلى آخر عمره، وتصبح ضمن غرائزه وصفاته الفطرية. ذلك لأن نفس الطفل في هذه الفترة لها قابلية محضة، مع أن عامة الناس لا يدركون هذا المعنى المهم والسر الخطير. وأنا أقول: نعم، الأمر كذلك، ولدينا في هذا الموضوع كثير من الشواهد البرهانية والأدلة العلمية والتجربية والمشاهدات القوية غير القابلة للتأويل في هذا الموضوع لا مجال لذكرها الآن. ومن بين الأدلة التجربية والمشاهدة غير القابلة للتأويل وفاة ولد الحقير ذي 11 شهرا واسمه السيد محمد جواد، فقد ولد في 9 من صفر لسنة 1380 هجرية قمرية، وقد أطلقنا عليه هذا الاسم للتوسل بجواد الأئمة عليه السلام ولولادته بعد ارتحال أستاذ العرفان سماحة آية الله الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني رضوان الله عليه ب3 أشهر و7 أيام. فقد توفي الفقيد في 2 من ذي القعدة لسنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية. وكان طفلا طلق المحية يسطع النور والصفاء منه، لكأنه كان نورا خالصا، وقد كان ذلك مشهودا فيه منذ طفولته تلك. وكنت قد لقبته بمسيح الزمان والنور الخالص. وكان لم ينطق بعد ولم يمشي على قدميه، بل كانوا يلفونه بقماط فينهض صباحا بدون أن يبكي أو يطالب بالرضاعة أو يبحث عن والدته، فيحبو في قماطه ولفاته تلك صوبه فيجلس في حجري. نعم، كنا قد انتقلنا إلى منزل جديد في منطقة أحمدية دولاب، وكنت قد مرضت بشكل جعلني عدة أيام لا أقوى إلا على تناول عدة ملاعق من حساء الحليب المعد للأطفال بسبب دمل داخل اللوزتين وتورمهما، وانتابتني حمى شديدة مضافا إلى المرض المرهق الذي أنهك قواي. وخلاصة الأمر، فقد كانت حالتي غير جيدة، وكنت قد رأيت وأنا في الغرفة الخارجية البراني في يوم وفاة ذلك الطفل وقبل ساعة من وفاته رؤيا كأن قطعة نور كانت تأتي من جهة مرقد عبد العظيم الحسني عليه السلام إلى جهة طهران، وكأن حربا قد نشبت في طهران بين المسلمين والكفار، فجاءت قطعة النور هذه وانضمت إلى المسلمين وأعانتهم فقهروا الكفار، وكان ذلك النور السيد محمد جواد. ثم استيقظت وجاء بعد ساعة ولدي الأكبر السيد محمد صادق يسأل الحقير عن دروس المدرسة ومسائل الحساب، وكنت مشغولا معه حين رأيت السيد محمد جواد جنب الحوض الصخري في ساحة المنزل يلعب بماء الحوض، فهارعت إليه وأدخلته إلى الداخل عند أمه وكانت مشغولة بأعمال الخياطة، وأوصيتها وأكدت عليها بالمحافظة عليه، فهذا الطفل مولع باللعب بالماء وسيعود إلى هناك. ثم عدت إلى القسم الخارجي من البيت البراني وانشغلت بملاحظة دروس ولدي الأكبر، وبالتأكيد فلم تنقضي دقائق خمس حتى على صراخ أمه من ساحة المنزل: الويل لي، لقد مات ولدي. فأسرعت من الغرفة إلى ساحة المنزل وشاهدت أن الأمر قد انتهى، ولقد نقلناه على الفور إلى المستشفى حيث أجري له التنفس بالأكسجين ولكن بلا جدوى، فأعدته بنفسي إلى المنزل ووضعته في زاوية الغرفة الخارجية، وقلت لأمه ولباقي العائلة إن حال الطفل جيدة، وكنت أنوي القيام بغسل الطفل ليلى، إلا أن الحاج هادي الأبهري لم يدعني أفعل ذلك وقال بأن الحاج محمد إسماعيل سيغسله وأن آية الله الشيخ صدر الدين الحائري سيصب عليه الماء، ثم إنه غسل وكفن ودفن بعد مراسم مفصلة في مقبرة تشيلتن دولاب. والغرض من هذه القصة أن عيالي قد تألمت بشدة إثر هذه الواقعة وكانت تتأسف وتتلهف، حتى أتت يوما إلى مسجد القائم ونقلت الأمر إلى إحدى المخدرات من مأمومات المسجد واسمها فاطمة خانم، فقالت لها: لا تتأسفي عليه، فقد رأيت في المنام أن جبلا كان يوشك أن ينهار على رأس السيد أبيه، وكان السيد نائما تحت ذلك الجبل، فجاء هذا الولد ووقف أمام الجبل ومد يديه فأسند بها الجبل فمنعه من السقوط. ويستفاد من ذلك أن موته كان في الحقيقة اختياريا، وكان المرحوم الحاج هادي الأبهري يقول: كان البلاء يوشك أن يحل بهذا المنزل، فضحى هذا الطفل بنفسه وصد بلاء أكبر من الوقوع، كما هو شأن علي الأصغر عليه السلام الذي اختار الاستشهاد بنفسه، وكإبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فدى بنفسه الإمام الحسين عليه السلام ورضي بأن يموت مكانه. وهذه نكتة تستحق التأمل، وهي أن الأطفال يمتلكون أرواحا كبيرة واختيارا وانتخابا وجدانيا. ومن بين هذه الشواهد الأدلة الشرعية لحج الأطفال واستحبابه الشرعي بأن يلبس الأطفال ولو أولئك الذين لا تتجاوز أعمارهم اليوم الواحد ملابس الإحرام، وأن ينوي ولي الطفل نيابة عنه ويطوف به ويصلي عنه ويأخذه معه إلى عرفات والمشعر ومنى، وأن يضحي ويقوم بجميع المناسك مكانه، ويقينا أن هذه الأعمال ليست من باب العمل التعبدي الصرف والتشبه بالحجاج، بل لأن روح الطفل ونفسه تمتلك القابلية لأن تحج حقيقة وتلبي وتنال الفوز ودرجات الشخص المحرم والحاج، أي أن آثار حج الشخص الحاج ستوجد بالاستعداد والقوة في نفسه، مع أن مسألة حجة الإسلام ووظيفة الحج الواجب مسألة أخرى منفصلة، كما يستحب أخذ الطفل للعمرة والقيام بالعمرة المفردة بهذا النحو فيكون معتمرا، وكذلك لو أتى الطفل بجميع الواجبات والمستحبات الأخرى فإن الآثار الوجودية لتلك الأعمال ستؤثر في روحه، ومع أن الإلزام والتكليف قد أزيل عنه إلا أن أصل الأثر باق. ولذا فقد قال فقهاؤنا رضوان الله عليهم: إن أي عمل واجب على المكلفين له عنوان العمل المستحب للصغار غير المكلفين، وأن كل عمل حرام على المكلفين له عنوان العمل المكروه لهم، كما أن عباداتهم حقيقية وليست تمرينية. وكان والد السيد هاشم السيد قاسم قد تزوج بأمه واسمها زينب، وتزوج السيد الحداد بامرأة اسمها هدية، وتكنى بأم مهدي، وتنتمي إلى عشيرة الجنابات، وهي من العشائر العربية الأصيلة والعريقة والمشهورة بعراقتها وأصالتها، وتتواجد حاليا في الحلة وكربلاء والنجف الأشرف وبعض المناطق الأخرى. ومن عادة أفرادها أن لا يزوجوا بناتهم لغيرهم ولا يتزوجوا من غيرهم، ويشغل أفرادها غالبا المناصب الحكومية من الرؤساء والضباط. لذا فحين ذهبت أم مهدي مع السيد الحداد مرة إلى المحكمة لإصدار شهادة الجنسية لأولادها، قال لها الحاكم: أليس من الحيف أن تتزوجي من هذا السيد الغريب الهندي المجهول الذي لا أصل له ولا نسب؟ فما كان من هذه المرأة الثابتة الجنان إلا أن زمجرت في وجهه كاللبوة: أنت الذي لا أصل لك ولا نسب، فهذا السيد ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، هذا هو نسبه، فقل لي نسبك إلى ما قبل 100 سنة فضلا عن 1400 سنة. وهكذا فقد أذعن الحاكم أمام منطقها واعتذر منها. وكان أبو زوجته كما أسلفنا هو حسين أبو عمشة، وكان اسم أم زوجته نجيبة، وكانت كربلاء مسقط رأس السيد هاشم، كما كان أبوه من مواليد تلك المدينة أيضا. أما جده السيد حسن فكان من شيعة الهند، وكان قد وقع في الأسر خلال النزاع والحرب الدائرة بين طائفتين من أهل الهند بيد الطائفة المنتصرة، فباع هؤلاء المرحوم السيد حسن جد الحداد إلى عائلة شيعية ملقبة بأفضل خان. ثم هاجرت هذه العائلة إلى كربلاء وأخذوا السيد حسن معهم إليها، ثم إنهم أطلقوه من الأسر لما شاهدوا منه الكرامات العديدة ولم يعودوا يكلفوه بعمل، لكن السيد حسن كان يأبى منهم تركه بلا عمل، فخيروه بين عدة أعمال، فاختار منها السقاية وقال: هي شغل عمي العباس سلام الله عليه. وهكذا فقد حط السيد حسن رحاله في كربلاء المقدسة، ثم تزوج بجدة السيد الحداد، ومن أبنائه السيد قاسم الذي أنجب 3 أولاد، السيد هاشم الذي ولد في قلعة هندي، وكان ذلك بسبب الهجوم الذي وقع على كربلاء وقطع الماء عنها، مما اضطر السيد قاسم وعائلته إلى النزوح عنها والذهاب إلى المنطقة المذكورة، والسيد محمود والسيد حسين. وقد التقى الحقير بالسيد محمود والسيد حسين كليهما، وكان السيد محمود يعيش في كربلاء وقد توفي قبل السيد حسين، أما السيد حسين فكان يعيش في بغداد ويعمل في صناعة الأحذية. ومع أنهما كانا أصغر من السيد هاشم إلا أنهما التحقا بالرحمة الأبدية قبله. هذا وقد عمل السيد حسن في كربلاء بالسقاية، حيث قص السيد الحداد قصصا عن شدة نجابته وحيائه، منها أن العرب ذوي الغيرة كانوا أحيانا يرسلون معه نساءهم لوحدهن من القرى الواقعة في أطراف كربلاء ليشترين ما يحتاجن إليه من كربلاء، فكانت إحداهن تركب الحمار فيسيرون فراسخ عديدة حتى يصلون المدينة، لكن نظره لم يكن ليقع عليهن ولو لمرة واحدة، أي أنه كان متحفظا بحيث لا ينظر إليهن ولو سهوا. وكان متعارفا عند العرب أن يأتوا مع ابنتهم إلى المدينة عدة أيام لشراء لوازم زواج بناتهم، فيهيئون ما يحتاجونه بمساعدة أقاربهم ومعارفهم، لكنهم كانوا يعهدون في السيد حسن الحياء والعصمة، بحيث كانوا يركبون ابنتهم على الحمار ويرسلونها معه إلى المدينة ليبقوا فيها عدة أيام ويشترون ما يحتاجونه ويعودون. وكان سماحة السيد الحداد يقول: وفي كربلاء نفسها حيث كان يسقي بعض البيوت كان ملتزما بشكل ينحني معه إلى الجدار عند دخوله المنزل إلى حين خروجه لئلا يرى امرأة ما، سواء كان في البيت أحد أم لم يكن. ولهذا فقد كان أصحاب البيوت وقد عرفوا هذه الروح فيه يوصون أهاليهم بأن السيد حسن لا يحتاج لإذن في دخوله البيوت ولا لقرع الأبواب، بل يأتي فيفرغ الماء في المحل المعين له وينصرف. لقد رحل سماحة الحاج السيد هاشم الحداد روحي فداه في سن 86 في شهر رمضان المبارك لسنة 1404 هجرية قمرية في مدينة كربلاء، مسقط رأسه وموطنه. لذا فإن ميلاده السعيد سيوافق سنة 18 بعد 1300 هجرية قمرية. وكان أول لقاء الحقير به في سنة 76 بعد 1300 هجرية قمرية، ولي من العمر آنذاك 32 سنة، وهو ابن 58 سنة. ومن ثم فقد دامت مدة استفادة الحقير ونهله من محضر أنواره 28 سنة. وباعتبار أن رحلة سماحة الميرزا السيد علي القاضي قدس الله تربته كانت في السادس من ربيع الأول لسنة 66 بعد 1300 هجرية قمرية، فإن العمر الشريف للسيد الحداد كان آنذاك 48 سنة. وإذا ما علمنا أن السيد الحداد قد تشرف وتتلمذ في محضر سماحة السيد القاضي وهو في العشرين من عمره، فأنه سيكون هو الآخر قد استفاد من محضر السيد القاضي 28 سنة. وكان الحاج الشيخ عباس يقول: لقد أدركت محضر السيد القاضي 13 سنة. وبما أن المرحوم السيد حسن الإصفهاني المسقطي وكان من أعاظم تلامذة المرحوم القاضي، وله علاقات ممتدة وحسنة جدا مع السيد الحداد، قد رحل عن الدنيا سنة 50 بعد 1300 هجرية قمرية، فإن المرحوم السيد هاشم قد اكتسب من فيض المرحوم القاضي أكثر منه 16 سنة. فكم يا ترى استفاد المرحوم المسقطي من محضر المرحوم القاضي؟ لو كانت الإجابة 12 سنة لاتضح أن رفيقي الطريق هذين قد تشرفا في الحضور في محضر المرحوم القاضي في زمن واحد. أما إذا كان ذلك أقل من 12 سنة فسيكون السيد الحداد قد سبقه في الاستفادة من محضره. وكان السيد هاشم يذكر السيد حسن المسقطي كثيرا في كلامه ويقول: كان له حماس شديد وتوحيد رفيع، وكان أستاذا في البحث وتدريس الحكمة، وكان متفوقا ومميزا في المجادلة، فلم يكن أحد ليجرؤ أن يجادله أو ينازعه أو يبحث معه أمرا، لأنه لا يخرج من ذلك إلا بنصيب الإدانة. وكان يجلس في الصحن المطهر لأمير المؤمنين عليه السلام فيدرس الطلاب درس الحكمة والعرفان، وكان يثير الحماس والهيجان بحيث كان يبعث في طلابه روح التوحيد والخلوص والطهارة بدروسه المتينة المحكمة، ويسوقهم إلى الإعراض عن الدنيا والاتجاه صوب العقبة وعالم التوحيد الحق. ولقد نقل أتباع المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الإصفهاني قدس سره له بأن السيد حسن لو استمر في دروسه لقلب الحوزة العلمية إلى حوزة توحيدية، ولأوصل جميع الطلاب إلى عالم الربوبية الحق وإلى حقيقة عبوديتهم. لذا فقد منع تدريس علم الحكمة الإلهية والعرفان في النجف، كما أمر السيد حسن بالذهاب إلى مسقط للتبليغ وترويج الدين، ولم يكن للسيد حسن أدنى رغبة في الخروج من النجف الأشرف، وكان فراق المرحوم القاضي بالنسبة له من أصعب الأمور والمشكلات. لذا فقد ذهب إلى أستاذه السيد القاضي وقال له: أتسمحون أن أستمر في الدرس وأتجاهل منع السيد وأستمر في الجهاد في طريق التوحيد؟ فرد المرحوم آية الله القاضي عليه: اذهب من النجف إلى مسقط حسب أمر السيد، إن الله معك وسيهديك ويأخذ بيدك حيثما كنت، فيوصلك إلى المطلوب الغائي ونهاية درب السلوك وأعلى ذروة التوحيد والمعرفة. وهكذا فقد سافر السيد حسن إلى مسقط، وكان إصفهاني الأصل ومعروفا بالإصفهاني، ثم عرف بعد ذلك بالمسقطي، وكان لا يرد في طريقه إلى مسقط فندقا أو دار ضيافة، بل كان يأوي إلى المساجد. وحين وصل مسقط كان له حظ في التبليغ والترويج، فقد جعل أهل مسقط بأجمعهم من المؤمنين الموحدين، ودعاهم إلى الصدق والإخلاص وأهمال الزخارف المادية والتعينات الصورية والاعتبارية، فعرفه الجميع على أنه مرشد الكل وهادي السبل، وأذعن أمام عظمته العالم والجاهل والعوام والخواص. وكان آخر عمره يعيش دوما مرتديا لباسي الإحرام. وكان أن دعوه للذهاب إلى الهند فأجاب دعوتهم وشد الرحال إلى تلك الديار في سبيله إلى المقصود، ولم يكن كذلك ليحل في طريقه بالفنادق، بل كان يذهب إلى المساجد فيبيت فيها، حتى وجدوه وهو في طريقه متنقلا من مدينة إلى أخرى في مسجد من المساجد مرتديا نفس ثوبي الإحرام، وقد فارق الحياة حال سجوده. هامش، قال سماحة السيد محمد حسن القاضي أدام الله أيام بركاته، ابن المرحوم القاضي أعلى الله درجته، لقد أبرق بنبأ رحلة المرحوم المسقطي إلى سماحة السيد أبي الحسن الإصفهاني، فأرسل البقية التي تتضمن نبأ الوفاة بيد أحدهم إلى المرحوم القاضي، وكان قد اتخذ غرفة في مدرسة الهندي، وكنت في صحن المدرسة مع العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي والشيخ محمد تقي الآملي وغيرهما من تلامذة المرحوم القاضي، فلم يجرؤ أحد منهم أن ينقل خبر رحيل المسقطي إلى الغرفة العليا ويوصله إلى المرحوم القاضي، فقد كانوا يعلمون أن هذا النبأ غير محتمل بالنسبة للمرحوم القاضي لفرط علاقته بالمسقطي، لذا فقد اختاروا السيد الحداد لهذه المهمة. فلما نقل إليه النبأ التفت إليه المرحوم القاضي قائلا: أعلم بذلك. ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة عقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، حتى يصل إلى قوله عليه السلام: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. نعم، لقد أبعدت حوزة النجف السيد حسن المسقطي، ولم تعلم هذه الحوزة الضائعة المتحيرة أي جوهر ثمين فقدت، وأي رجل توحيد، وأي شخصية إلهية، وأي أسطوانة علم وسند فضيلة أضاعت. ولو علمت لكان جهلا بسيطا، ولكنه ويا للأسف الشديد الجهل المركب. فالسيد حسن أينما ذهب إلى مسقط أو الهند أو البحر أو الصحراء فهو مع الله والله معه، وهو الساجد الراكع والمرتدي لرداء الإحرام ظاهرا وباطنا، وهو المستغرق في عالم الولاية ومع الولي المطلق. هامش، لقد كان بحث الحكمة والفلسفة شائعاً ورائجاً في الحوزات العلمية للشيعة والمعتزلة، خلافاً للأشاعرة الذين لم يكونوا يبحثون في المطالب العقلية. لذا فقد حاز متكلمو الشيعة قصب السبق والظفر والتفوق طوال الألف سنة الماضية، وقد تخرج من هذه الحوزات علماء وفقهاء أمثال هشام بن الحكم والسيد المرتضى والشيخ المفيد والخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي والمير دماد والملا صدر الشيرازي والقاضي نور الله التستري وأخيراً السيد مهدي بحر العلوم والآخوند الملا محمد كاظم الخراساني والحاج الميرزا محمد حسن الآشتياني وابنه الحاج الميرزا أحمد الآشتياني والحاج الميرزا مهدي الآشتياني والآخوند الملا حسين قلي الهمداني والسيد أحمد الكربلائي الطهراني والحاج الميرزا محمد حسن النائيني والحاج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والحاج الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكومباني والحاج الملا مهدي النراقي والحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي والشيخ محمد باقر الاستهباناتي والشيخ أحمد الشيرازي والحاج الميرزا فتح الله المشهور بشيخ الشريعة الإصفهاني والحاج السيد أحمد الخنساري والحاج الشيخ محمد علي الشاه أبادي وتلميذه البارز القائد الكبير الفقيد للثورة الإسلامية آية الله الحاج روح الله الخميني والحاج الميرزا أبي الحسن الرفيعي القزويني والسيد حسين باد كوبئي وتلميذيه أستاذنا الأكرم العلامة الطبطبائي وأخيه الحاج السيد محمد حسن إلهي التبريزي وغيرهم ممن يضيق حصرهم وعدهم، أولئك الذين كانوا حماة للدين والقرآن ولشريعة سيد المرسلين والأئمة الطاهرين. وبناء على هذا الأساس فإن البحث التفسيري للقرآن الكريم وتدريس الحكمة والفلسفة والعلوم العقلية وحوزات العرفان والأخلاق من الضرورات اللازمة لهذه الحوزات الفقهية لا تنفك عنها. وكان المرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي يتأسف ليلة في مجلس خلوة ويقول: كان هناك في النجف الأشرف حين قدمت للدراسة 12 حوزة رسمية لتدريس الأخلاق والعرفان، أما الآن فليس هناك حتى حوزة واحدة. نعم، لقد استمرت هذه الحوزات فعالة بتدريس الأبحاث القرآنية والتفسيرية والأخلاقية والعرفانية والحكمية والفلسفية إلى زمن النهضة الدستورية في إيران، ثم سعى الاستعمار الكافر أولا إلى إنهاء وجود النجف كمركز علمي وفقهي، وإلى نقل الحوزات وتفريقها إلى أماكن أخرى، وثانيا لإنهاء تدريس القرآن والتفسير والعلوم العقلية والفلسفية من الحوزات الشيعية ليصبح علماؤهم كالأشاعرة من العامة والأخباريين والحشويين يهتمون بالظواهر في حين يبقى المحتوى واللب خاليا فارغا، وذلك لئلا يثور عليهم أحد أو يقف بوجههم، ولتهبط قدرة وإمكانية البحث والتفكير والمسائل العقلية والعلمية في الحوزات فتتغلب عليها خططهم ودسائسهم المموهة. وإلى هذا اليوم فقد استؤصل بحث التفسير والبحوث القرآنية وبحوث الحكمة والفلسفة والعرفان استئصالا تاما، فصار العلماء الأعلام والفضلاء العظام يعدون تدريسها من الأمور الوضيعة. ولقد نقل المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهري للحقير عن سماحة آية الله الحاج السيد رضي الشيرازي دامت بركاته أنه قال: قلت لأحد المراجع العظام المشهورين والمعروفين في إحدى سفرات الأخيرة إلى العتبات المقدسة: لماذا لا تشرعون بدرس التفسير في الحوزة؟ قال: ليس ذلك ممكناً مع وضعنا وموقعنا الحالي. قلت: لماذا كان ذلك ممكناً للعلامة الطبطبائي حين جعله درساً رسمياً في حوزة قم العلمية؟ قال: لقد قام بتضحية حين فعل ذلك، أي أنه ضحى بنفسه. أورد هذا المطلب هنا ليعلم الجميع أن أساس مدرسة التشيع قائم على التضحية، وعلى العلماء العظام والفضلاء الفخام أن يكونوا السباقين في هذا المضمار، وإلا فما الفرق بين حوزاتنا مع حوزات العامة من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية الذين يشغلون أنفسهم بالأبحاث والمسائل بدون الاستناد إلى مسألة الولاية. انتهى الهامش. نعم، لقد قال السيد هاشم: كنت مشغولاً في كربلاء بالدروس العلمية وغيرها من دروس الطلبة، فقرأت للسيوطي، وحين تشرفت بالذهاب إلى النجف للدراسة والتحصيل لأنهل من محضر السيد المرحوم القاضي ولأقوم بخدمة المدرسة الهندية محل إقامة المرحوم القاضي، وما إن دخلت هناك حتى رأيت أمامي سيداً جالساً فأحسست بانجذاب نحوه بلا إرادة، فذهبت وسلمت عليه وقبلت يده، فقال المرحوم القاضي: لقد وصلت. ثم اتخذت غرفة هناك لنفسي، ومنذ ذلك الوقت ومن هناك فتح باب المراودة مع السيد، وصادف أن كانت غرفة السيد الحداد هي غرفة المرحوم السيد بحر العلوم، وكان المرحوم القاضي يتردد عليها كثيرا، وكان يقول له أحيانا: أخلي الغرفة الليلة، أريد أن أبيت هنا لوحدي. وكان السيد يقول: وبعد عودتي إلى كربلاء كنت أتشرف أحيانا بالذهاب إلى النجف في أوقات الزيارة وغيرها، غير الأوقات التي كان السيد القاضي يتشرف فيها بالمجيء إلى كربلاء، فذهبت يوما من كربلاء إلى النجف الأشرف وأخذت للسيد 50 فلسا، أي درهما واحدا، والدينار العراقي 20 درهما. وكان منزل السيد في محلة الجديدة الشارع الثاني، وكان الجو حارا، فعلمت أن السيد نائم، وقلت في نفسي: إن طرقت الباب استيقظ السيد، فجلست على الأرض جنب باب البيت، وكنت تعبا لدرجة أن النعاس سرعان ما غلبني. ثم استيقظت بعد ساعة فرأيت السيد وقد خرج إلي ولاطفني كثيرا ودعاني إلى الدخول، ثم قدمت له 50 فلسا وعدت. ولقد كان المرحوم الحداد متعبدا كثيرا بالنسبة لأمور الشرع وللأحكام الفقهية، وكان يستحيل أن يعلم بحكم فلا يعمل به، حتى العمل بالمستحبات وترك المكروهات، وكان بنفسه مصباحا نورانيا من العلم، إلا أنه كان من باب حفظ الشرع وأحكامه يقلد غيره في الأمور العبادية والأحكام الجزئية. ولقد كنا في ذلك السفر مجتمعين فوق سطح البيت ليلة عرفة مع جمع من أهالي النجف والكاظمية وبغداد والسماوة وغيرها، وكان ذلك بعد صلاتي المغرب والعشاء، وكانوا يريدون تقديم طعام بسيط لينصرف الحضور إلى الاشتغال بأعمال ليلة عرفة والزيارة، فقال السيد في بهجة لا تفوقها بهجة: إن السيد فلانا هو سيد الطائفتين، أي أنه مجتهد في أمر الشريعة ومجتهد في أمر الطريقة كذلك. ثم قال: لقد كنت حتى الآن أقلد سماحة الشيخ هادي الشيخ زين العابدين. هامش، كان المرحوم الشيخ زين العابدين المرندي من أعاظم العلماء والمجتهدين والزهاد المعروفين في النجف الأشرف، وله 3 أولاد: الشيخ مهدي والشيخ هادي والشيخ هداية الله، وجميعهم من أعاظم العلماء والمجتهدين والمشهورين بالقداسة والتقوى. وقد التقى الحقير حين كنت في النجف الأشرف بولديه الجليلين، لكني حرمت من فيض محضر الشيخ هداية الله لعودته إلى مرند وتبريز. وباعتبار أن الشيخ زين العابدين كان يبقى غالبا في المنزل، وكان يتوجب على أحد أبنائه البقاء في المنزل أيضا للقيام باحتياجات المنزل، فقد هيأ لنفسه ولأولاده 3 عباءتين فقط، فالعباءة في المنزل غير ضرورية، أما خارج المنزل فلم يكن بالإمكان أن يخرج أكثر من 2، وكان ذلك من شدة زهد ذلك المرحوم وورعه. لذا فحين توفي وأرادوا حمل جنازته فكان هناك 2 عباءتين من أولاده، ولم تكن هناك عباءة للثالث. وعلى كل حال، فلقد أنجب هؤلاء الأفاضل الأجلاء، والحمد والمنة لله، أولاداً علماء فضلاء ومؤدبين، وهم الحاج الشيخ محمد المرندي ابن الشيخ مهدي، والشيخ موسى والشيخ عباس، والشيخ كاظم أبناء الشيخ هادي، والشيخ أبو القاسم الغروي المرندي ابن الشيخ هداية الله، وكل هؤلاء من الآيات والحجج الإلهية أدام الله بقاءهم. انتهى الهامش. ثم قال: لقد كنت حتى الآن أقلد سماحة الشيخ هادي الشيخ زين العابدين، لكني سأقلده من الآن فصاعدا. وكان السيد ينتقد الحقير أحيانا في المسائل الشرعية، فقد قال مرة: حين تمسح على الرجلين ضعهما على مكان ثابت كي يكون مسحهما جيدا، لأن المسح عليهما معلقتين ربما غفل خلاله الإنسان، وعند ذلك فلن تكون اليدان هما اللتين تمسحان القدمين، بل ستكون القدمان هما اللتين تمسحان اليدين. وقال مرة أخرى: إن البصاق في المرحاض أمر مكروه، لأنه من أجزاء بدن المؤمن وينبغي ألا يختلط بالقاذورات. أما النخامة التي تلقى من فم الإنسان في المرحاض فليست كذلك، لأنها ليست من أجزاء البدن، بل هي من الفضلات، فلا إشكال في خلطها بسائر القاذورات. وقال مرة أخرى: من الأفضل للمرء حين يعطي صدقاته المستحبة والخيرية أن تكون من أزكى أقسام أمواله، فتقسيم المال وأعطاء قسمه المشكوك للفقراء وللسادة خاصة أمر غير مقبول. وحصل ذلك في وقت كان الحقير قد أرسل حديثاً مالاً بعنوان الصدقة المستحبة والأمور الخيرية إلى أحد السادة، وكنت قد استبقيت لنفسي وقت التعيين تلك القسمة الزاكية بلا شبهة، واخترت القسم المشتبه ومجهول الحال لإرساله لذلك السيد، ويعلم الله أنه لم يطلع على ذلك غيري سواه سبحانه. فقام السيد بهذا الإخبار بإطلاعي وتنبيهي بهذا الأمر المستور، وأعطى كذلك الأمر بالعمل بفحوى الآية القرآنية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وصادف مرة أن وضعت قدرا من الثلج في قدح فيه لبن رائب ممزوج بالماء، وأردت تقديمه إليه، فقمت بمزجه وخلطه بسبابتي لتبريده قبل تقديمه، فلم يشربه وقال: استعمل الملعقة للمزج، فأحرى باليد أن تكون ملوثة. ثم قال: لقد اتفق لي نفس هذا الأمر مع المرحوم السيد القاضي، فقد تشرف يوما بالمجيء إلى كربلاء، وتفضل بالمجيء إلى دكاني، فأعددت له قدحا من اللبن الرائب الممزوج بالماء ووضعت فيه الثلج، ثم مزجته بإصبعي لأقدمه له، فاستنكف عن شربه وقال: لا تمزج بإصبعك. وفي يوم تاسعاء جرى قراءة زيارة عاشوراء في منزله، ثم اللعن 100 مرة والسلام 100 مرة، ثم قرئ دعاء علقمة بعد صلاة الزيارة. فسأل أحد الحاضرين في نهاية الدعاء: كيف تنسجم هذه اللعنات الشديدة الأكيدة بهذه المضامين المختلفة مع روح الإمام الصادق عليه السلام التي كانت مركزاً ومنبعاً للرحمة والمحبة؟ ففي هذا الدعاء الذي يبدأ بيا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يصل إلى القول: اللهم من أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه، وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافيه، وذل لا تعزه، وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عينيه، وأدخل عليه الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه، وأدخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري، واكفني ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك. فكان جوابه على ذلك أن هذا الدعاء كله طلب للخير والرحمة، بالرغم من ظهوره بعبارات وكلمات اللعن. وبشكل عام، فإن جميع اللعنات التي ترد على لسان الله تعالى أو على لسان النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي كلها خير محض، فلا ينضح عن الله وأوليائه غير الخير، وتنصب جميع هذه اللعنات على الشخص المعتدي لا المؤمن المتقي المشغول بعمله. فمهما أعطي ذلك المعتدي الظالم عمرا وصحة وقدرة، صرفها جميعا في إضراره بالآخرين واعتدائه على حرمة المظلومين. ومن ثم فإن في تحديد سلامته وقدرته وحياته دفعا للضرر، ودفع الضرر ليس في الحقيقة إلا نفعا. وقد يخيل إلينا بهذه النظرة الطبيعية والحسية أن الخير هو على الدوام في السلامة والقدرة والحياة، من دون ملاحظة لواقعية الحياة في النية الحسنة أو السيئة، وفي الإرادة الحسنة أو السيئة، وفي الاعتقاد الحسن أو السيء. لكن الأمر ليس كذلك، إذ ينبغي أيضاً ملاحظة المعنى، فالحياة خير للإنسان حين تكون منشأ خير لنفسه وللآخرين، أما لو صارت منشأً للشر فإن إطالة عمره وزيادة سلامته وصحته وزيادة قدرته ستؤدي إلى ظلمه لنفسه وتعديه وتجاوزه على حرمة البشرية، ولا خير في تلك الحياة هنا، ولا يصدق عليها عنوان الخير. هامش، ينقل في هامش مفاتيح الجنان الصفحة 51 و52 بعد 300 كتاب الباقيات الصالحات الفصل الرابع من الباب الرابع الطبعة الإسلامية بخط طاهر خوش نويس سنة 79 بعد 1300 هجرية قمرية، دعاء عن الإمام محمد التقي عليه السلام أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقول حين يفرغ من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي على نفسي وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين. ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. وورد في الصحيفة الكاملة السجادية ضمن دعاء الاستخارة، وهو الدعاء 33: وألهمنا الإنقياد لما أوردت علينا من مشيتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحببت، ولا نتخير ما كرهت. وفي نهاية دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان والوارد في مفاتيح الجنان الصفحة 98 بعد 100، يضرع الإمام زين العابدين عليه السلام في فناء رب العزة: اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. ومعنى إيمانا تباشر به قلبي: يا رب، لتكن لك أنت المباشرة في قلبي وفي اختيار أموري، واسلب بهذه المباشرة بلا رادع أو مانع من إرادتي واختياري أو إرادة واختيار آخر كل إرادة لي في محيط الأعمال والأفعال والصفات والعقائد والقصد والنية، واجعل إرادتك بدل إرادتي، أي لتكن إرادتي عين إرادتك، وهو معنى عظيم في مقام التوحيد ودرجة عالية عرفانية. والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الفقرات المشتركة تتكرر في جميع أدعية العشر الثالثة من ليالي شهر رمضان المبارك، بالرغم من اختلاف الأدعية في مضامينها الأخرى. لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وردني بما قسمت لي. مفاتيح الجنان، الصفحة 28 بعد 200 إلى 33 بعد 200، كما ورد في الصحيفة العلوية الثانية، الصفحة 52، الطبعة الحجرية، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم من علي بالتوكل عليك، والتفويض إليك، والرضا بقدرك، والتسليم لأمرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، يا رب العالمين. انتهى الهامش. وفي هذه الحال وفي هذا الفرض، فإن ضده سيكون خيرا، أي أن الموت والمرض والمسكنة لهذا الرجل خير، ولو لم يكن هو أو الآخرون يعلمون بذلك. فحين يستأصل مبضع الجراح عضوا فاسدا، فإنه يقوم بعمل خير، ولو استلزم المرض والتخدير وإراقة دم المريض وتناول الأدوية المرة، وعلى الرغم من أن ذلك العضو الفاسد يعتبر نفسه صالحا، إلا أن الحقيقة ليست كذلك. وليست الرحمة مقرونة دائما بالسمنة وتناول الأغذية الدسمة والحلويات، بل هي أحيانا في الهزال وتحمل الجوع والقنوع بتناول الأطعمة البسيطة. ومن شأن الطفل أن يطلب من أبيه الحلويات، لكن أباه العطوف لا يعطيه ذلك دوما، بل يعطيه منها أحيانا وبقدر معين، فذلك خير للطفل ورحمة، كما أنه يعطيه أحيانا المسهل والمر، ويزرقه أحيانا أخرى بحقن الدواء، ويرقده على سرير المستشفى لإجراء عملية جراحية، ويمنعه من اللعب، فلا يرضى الطفل بهذا الأسلوب، لأنه يرغب دوما في الرقد واللعب وتناول الحلوى. لذا فإنه ينتقد أباه لحصره ولمنعه له، ولربما خطر في باله أن أباه عدو له وشخص يتعمد إيذاءه، لكن حقيقة الأمر وواقعه غير ذلك، فلقد كانت جميع تصرفات الأب خيرا للطفل ورحمة، لأنها توجب حياته، ولو جهل الطفل ذلك ولم يرضاه. لذا نرى الأب ينزعج كثيرا مما ينتاب طفله من سوء، فيستعصي عليه النوم ويقف في المستشفى ساهرا عند سرير طفله، وهو ما يمثل عين الرحمة. وقد تتجلى الرحمة أحيانا في مجال الإعطاء وتقديم الحلوى، وأحيانا في المنع وزرق المغذي في الوريد، وكلاهما رحمة بمظهرين وكيفيتين. ولقد جاء الأنبياء والأئمة من أجل الحياة الحقيقية والسعادة الخالدة للبشر، وتركزت رسالاتهم وانصبت في هذا المجال. لذا فإنما تعارضت الحياة الواقعية الحقيقية مع الحياة الطبيعية، والصحة الحقيقية مع الصحة المجازية، والقدرة الأصيلة مع القدرة الاعتبارية، غضوا عن الثانية لحفظ الأولى، فهم يصدرون الأمر بالجهاد، فيقتلون المشركين والكفار، ويؤدبون المنافقين ويعاقبون المجرمين، وهي جميعا خير لإيصال الشخص المعتدي والظالم للهدف الإنساني الرفيع. كما أن عرك الأذن للتأديب والإصابة بالإقعاد والفقر والفاقة والمرض وانحراف الصحة هي خير جميعا، لأنها تنبه الإنسان وتعيده لنفسه، وتقلل من التمادي والغرور للنفس الأمارة، وتمنح الإنسان أصالة، فهي خير ورحمة. إذن انتهى مفاد ومحصل جواب السيد. ويشاهد نظير هذا الدعاء في الكثير من الأدعية المروية عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بينها دعاء الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام الوارد في الصحيفة الكاملة في شأن حراس وحفظة ثغور الإسلام والمسلمين، فهو بعد أن يدعو لهم دعاء الخير والرحمة مفصلا يدعو في ساحة الرب بشأن أعدائهم الذين يواجهونهم: اللهم افلل بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم الرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. وعلى كل حال، فلقد تشرف الحقير في هذا السفر كما فعل في السفر السابق بالذهاب إلى النجف الأشرف أيام عيد الغدير، وأقمت هناك 10 أيام، لكن السيد الحداد لم يتشرف هذه المرة بالمجيء إلى النجف، ثم عدت إلى كربلاء فبقيت إلى ما بعد شهادة الإمام 3 أيام، وتشرفت بعد ذلك بزيارة الكاظمين وسامراء بصحبة السيد الحداد، ثم عدت إلى طهران في أوائل 10 الثالثة من محرم الحرام.